بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين السادس من جماد الآخرة من سنة 32,400,000 في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 71 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على إعمال المصدر، ونتكلم الليلة إن شاء الله تعالى على إعمال اسم الفاعل. وقد عقد ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في 12 بيتا، نبدأ الدرس بقراءة هذه الأبيات. فقال رحمه الله تعالى: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي، واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما لما نهض، وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. سنشرح من هذه الأبيات ما يسمح به الوقت. في هذا الباب كما سمعنا هذه الأبيات، تكلم ابن مالك على إعمال اسم الفاعل، وعلى إعمال صيغ المبالغة، وعلى إعمال اسم المفعول، كل ذلك تكلم عليه، ومع ذلك سمى الباب إعمال اسم الفاعل. أما صيغ المبالغة فأمرها سهل، لأن صيغ المبالغة في الحقيقة هي أسماء فاعلين، ولكن مع الدلالة على الكثرة والمبالغة، فضارب اسم فاعل، وضراب أيضا اسم فاعل، الضراب هو الذي يفعل الضرب هو اسم فاعل، لكن مع الدلالة على الكثرة والمبالغة، فصيغ المبالغة لا شك أنها داخلة في اسم الفاعل معنى وعملا، وإنما يخصونها باسم وبباب صيغ المبالغة، لأنها تتميز عن اسم الفاعل بأن اسم الفاعل يطلق على من فعل الفعل مطلقا قليلا كان فعله أو كثيرا، فالذي يقرأ مرة أو مرتين أو قليلا يسمى قارئ، أما الذي يقرأ بكثرة فهذا يمكن تسميه قارئا أو تسميه قراءا، فاسم الفاعل يطلق على كل من فعل الفعل قليلا أو كثيرا، أما صيغ المبالغة فإنما تطلق على من يفعل هذا الفعل بكثرة. إذن فعدم النص على صيغ المبالغة لا إشكال فيه، لأنها في الحقيقة أسماء فاعلين. وأما اسم المفعول فكان ينبغي أن ينص عليه فيقول: إعمال اسمي الفاعل والمفعول كما سيفعل في الباب بعد التالي. فالباب التالي أبنية المصادر، لأنه تكلم في الدرس الماضي على إعمال المصدر، والباب الذي بعده أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، فنص على المفعولين هناك. ومع ذلك فقد يقال إن اسم المفعول حكمه حكم اسم الفاعل من الناحية النحوية، وإن كان يختلف عنه من ناحية الصياغة. على كل حال المسألة هذه سهلة، لكن نعرف أنه تكلم في هذا الباب على إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول. أما اسم الفاعل فإن الكلام على صيغته كيف يصاغ من الثلاثي وغير الثلاثي فهذا سيأتي في الباب بعد القادم كما قلنا، لكن المراد به ما تعريفه، تعريف اسم الفاعل. اسم الفاعل كل اسم دل على حدث وفاعله، هذا اسم الفاعل. كل اسم تجده دالا على حدث وفاعل الحدث فهذا اسم فاعل. والمراد بالحدث يعني العمل الفعل، هذا هو الحدث. فلو أن الحدث الذي عندنا مثلا الجلوس، هذا الفعل الذي عندنا. طيب فإذا قلنا جالس، وكلمة جالس تدل على الحدث وهو الجلوس وعلى من فعله، لكن لو قلنا جلس فهي تدل على الحدث الجلوس وعلى وقوعه في الزمن الماضي، فهذا فعل، لأن الفعل ما دل على حدث وزمانه. أما اسم الفاعل فما دل على حدث وفاعله. والذي يدل على حدث ومفعوله، يعني يدل على حدث ومن وقع عليه هذا الحدث، هو اسم المفعول، كقولنا مضروب ومشروب. فقولنا مضروب يدل على الحدث وهو الضرب وعلى من وقع عليه الضرب، وقولنا مشروب يدل على الحدث الشرب وعلى من وقع عليه، وهكذا. أما الكلمة التي تدل على الحدث فقط ولا تدل على شيء آخر، لا زمانه ولا فاعله ولا مفعوله، وإنما تدل على مجرد الحدث فقط، فهي المصدر. المصدر يعرفونه بقولهم كل اسم دل على مجرد الحدث، كقولنا جلوس وضرب وشرب. فجلوس يدل على الحدث وهو الجلوس، لكن لا يدل على زمانه ولا فاعله ولا مفعوله ولا شيء آخر غير الحدث. فهذا المراد باسم الفاعل. تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى في البداية على إعمال اسم الفاعل، عمل فعله، فذكر أن اسم الفاعل له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي مقرونا بأل، فتقول الجالس والقائم والمكرم. والحالة الأخرى أن يكون مجردا من أل، أي ملونا، فتقول جالس وقائم ومكرم. فهاتان حالتا اسم الفاعل. وسيبدأ بالكلام على إعمال اسم الفاعل المجرد من أل، أي المنون. فاسم الفاعل المجرد من أل يجوز أن يعمل عمل فعله، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي، أي أن يكون زمانه إما الحال أو الاستقبال ولا يكون زمانه الماضي. وهذا هو قول ابن مالك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. إذا كان اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي فإنه يعمل عمل فعله تعديا ولزوما. والشرط الثاني لإعمال اسم الفاعل المجرد هو أن يكون معتمدا، أن يكون معتمدا على شيء قبله، وذلك بأن يكون مسبوقا إما باستفهام أو نداء أو نفي أو موصوف أو مسند إليه. خمسة أشياء: أن يكون معتمدا يعني معتمدا على شيء قبله، لا بد أن يتقدمه شيء، إما استفهام أو نداء أو نفي أو موصوف أو مسند إليه. وهذا هو قول ابن مالك: وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. فالمعتمد على استفهام كقولك: هل راكب زيد سيارة؟ هل راكب زيد سيارة؟ راكب اسم فاعل مجرد من أل، وهو هنا بمعنى، وهو هنا ليس بمعنى الماضي، لأنه بمعنى يفعل، يعني بمعنى المضارع ليس بمعنى الماضي بمعنى فعل. فالمعنى: هل يركب زيد سيارة؟ فوجدنا أن راكب عملت عمل يركب، فقلنا: هل يركب زيد سيارة؟ زيد فاعله وسيارة مفعوله، كذلك راكب لتوافر هذين الشرطين ستعمل عمل يركب، فتقول: هل راكب زيد سيارة؟ فزيد فاعل مرفوع، ما الذي رفعها؟ راكب. وسيارة مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ راكب. والتقدير: هل يركب زيد سيارة؟ والمعتمد على حرف نداء كقولك: ويل لك من الله يا عاقا والديه، أي يا من يعق والديه. فوالديه مفعول به، مفعول به منصوب، ما الذي نصبه في قوله يا عاقا والديه؟ عاقا لأنه اسم فاعل بمعنى يعق. والمعتمد على نفي كقولك: ما كاسر زيد غصنا، بمعنى ما يكسر زيد غصنا. فزيد غصنا فاعل ومفعول، عمل فيهما كاسر لأنه بمعنى يكسر، وقد اعتمد على نفي. والمعتمد على موصوف نحو: جاء رجل رافع يديه، جاء رجل رافع يديه، جاء فعل ورجل فاعل ورافع صفته، ويديه مفعول به، مفعول به منصوب على مد نصبه الياء، ما الذي نصبه؟ رافع، لأن رافع اسم فاعل يعمل عمل يرفع، لأنه بمعنى يرفع بمعنى المضارع. فرافع صفة لرجل وفاعله مستتر تقديره هو، ويديه مفعول به. وقولنا موصوف أو كما قال ابن مالك: أو جاء صفة، الصفة ماذا يشمل؟ يشمل النعت كما مثلنا قبل قليل، ويشمل أيضا الحال، ويشمل الحال كقولك: جاء الرجل رافعا يديه. إذا قلت جاء الرجل فرافعا حال، لأن رافع النكر والرجل معرفة، وقد سبق لنا أن قلنا إن الحال صفة والنعت صفة، والفرق بينهما أن النعت يطابق المنعوت في التعريف والتنكير، فنقول نعت. وأما الحال فهي صفة تخالف الموصوف في التعريف والتنكير فتنتصب على الحالية، كقولك جاء طالب فرح وجاء محمد فرحا، فطالب فرح اتفق في التنكير صفة، وجاء محمد فرحا اختلف محمد معرفة وفرحا نكرة فصارت حالا، ولكنهما يشتركان في كونهما صفتين، فلهذا يدخلان في قولنا موصوف. والمعتمد على مسند إليه كقولنا الحق دامغ الباطل، الحق مبتدأ ودامغ خبر، والباطل مفعول به، ما الذي نصبه؟ نصبه دامغ لأنه بمعنى يدمغ، فدامغ بمعنى يدمغ، إذن ليس بمعنى الماضي، واعتمد على مسند إليه. وما المراد بالمسند إليه يا إخوان؟ هذا شرحناه من قبل في عدة مواضع في المبتدأ وفي الفاعل. المراد بالمسند إليه المبتدأ، وما هو في حكم المبتدأ؟ المبتدأ وما هو في حكم المبتدأ؟ المبتدأ كما قلنا الحق دامغ الباطل، وما هو في حكم المبتدأ أو ما أصله المبتدأ؟ ماذا يشمل؟ يشمل اسم كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، و نعم، والمفعول الأول في باب ظن وأخواتها. فاسم كان كقولك ما زال الحق دامغا الباطل، وإن إن الحق دامغ الباطل، وفي باب ظن وأخواتها علمت الحق دامغا الباطل. وعرفنا أن هذه الثلاثة هي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية. وكما تقول أنا منتظر زيارتك الليلة، أنا منتظر زيارتك الليلة، منتظر اسم فاعل وزيارتك المفعول، انتصبت زيارتك على المفعولية لأن منتظر اسم فاعل بمعنى انتظر، يعني بمعنى المضارع. طيب، ولعلكم لاحظتم في أكثر من موضع أننا نقول إن إعمال اسم الفاعل بهذين الشرطين، بتوافر هذين الشرطين جائز، إذن فإعماله مع توافر هذين الشرطين ليس واجبا وإنما هو جائز، فيجوز أن تعمله عمل فعله ويجوز أن تضيفه، فإن أضفته أضفته إلى المفعول به، أضفته إلى المفعول به فقط. ففي الأمثلة السابقة مثلا كلها أتينا بها على الإعمال، ولو أردنا أن نجعلها على الإضافة فلا بد أن تحول في الجملة حتى يكون اسم الفاعل مضافا إلى المفعول به، لأنه لا يضاف إلى فاعله، كأن تقول الحق دامغ الباطل وجاء رجل مكرم والديه وزيد ما كاسر غصن وويل لك يا عاق والديه وهل زيد راكب سيارة وهكذا، فلك أن تضيفه إلى مفعوله، بخلاف المصدر الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي على إعماله، وقلنا إن المصدر أيضا بوجود شرطه فإعماله جائز، فلك أن تعمله ولك أن تضيفه، فإذا أضفته لك أن تضيفه إلى فاعله وهو الأكثر، ولك أن تضيفه إلى مفعوله وهو الأقل وهو جائز. ففي المصدر لك أن تضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعول، فتقول مثلا يعجبني إكرام الطلاب الأستاذ، فأضفت المصدر إلى الفاعل، ولك أن تضيفه إلى المفعول به فتقول يعجبني إكرام الأستاذ الطلاب، فهذا مما يختلف فيه اسم الفاعل عن المصدر. طيب، من الشواهد والأشعار على إعمال اسم الفاعل المجرد من ال قوله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، على معنى والله أعلم إني سأجعل في الأرض خليفة، فخليفة مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ جاعل. كيف جاعل ينصب وهو اسم؟ هو اسم عمل عمل فعله لتوافر الشرطين، بمعنى يفعل واعتمد، إني اعتمد على مسند إليه. طيب، وقال عز وجل والله متم نوره ولو كره الكافرون، أين اسم الفاعل يا إخوان؟ متم. وهنا الشروط متوافرة لأنها بمعنى يتم أو سيتم ومعتمد، إذن فإعماله جائز؟ جائز، ولكن الآية جاءت بالإعمال أم جاءت بالإضافة؟ جاءت بالإضافة، والله متم نوره. ويجوز لك في اللغة أن تعمل فتقول والله متم نوره. نعم، ومن ذلك قوله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فاعل ذلك أي إني سأفعل ذلك، فذلك مفعول به. قال عز وجل ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه، ثاني فاعل اسم فاعل، وقد أضافه إلى عطفه ثاني عطفه، ولو أعمله لجاز فكان يقال ثانيا عطفه. ومن ذلك قوله عز وجل غافر الذنب قابل التوب، بمعنى يغفر الذنب ويقبل التوب، إذن بمعنى المضارع، وقد اعتمد لأنه موصوف لما قبله، هذه الصفة لموصوف قبله، والآية جاءت بالإضافة غافر الذنب وقابل التوب، ولو أعملتها لجاز فتقول غافر الذنب وقابل التوبة، كقوله عز وجل والله مخرج ما كنتم تكتمون، مخرج اسم فاعل والفاعل هو مستتر، والمفعول أين المفعول؟ هو الاسم الموصول ما بمعنى الذي، ولو أتى بالإضافة لجاز فكان يقول والله مخرج ما تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقال عز وجل إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك إماما، جاعل بمعنى سأجعل، وهو يتعدى إلى مفعولين، الأول الكاف جاعلك فأضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، وأين المفعول الثاني؟ إماما. نعم، طيب، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اسم الفاعل مخلصين، وقد نصب الدين لأنهم بمعنى يخلصون له الدين، ومثله قوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، طيب، وقال الشاعر: يا سامعا دعوة المضطر لي أمل في سابغ الفضل يغنيني عن البشر. فقال: يا سامعا دعوة، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: يا سامع دعوة المضطر. نعم. وأبو الطيب يقول في ثنائه لكافور رحمه الله: قواصد كافور توارك غيره، ومن يقصد البحر استقل السواقية، يعني قصائده التي مدح بها كافورا رحمه الله. فأضاف فقال: قواصد كافور توارك غيره. قواصد جمع تكسير، ومفردها قاصدة اسم فاعل، وتوارك جمع تكسير لتاركة، والجمع يعمل عمل المفرد وكذلك المثنى. ولو أعمل لجاز، فكان يقول ماذا؟ قواصد كافورا، لكن ما ينون قواصد لأنها ممنوعة من الصرف، وكذلك توارك غيره. وكافور كان من حكام المسلمين العادلين المعروفين بالإصلاح، وكان من أهل السنة والجماعة، وله فضل عظيم مذكور في التاريخ. ولكن أبا الطيب الجشع هو الذي أفسد سمعته عند الناس، لأنه كان يعلم ما يريد، لهذا لم يمكنه مما يريد فانقلب عليه وسبه. ومع ذلك لم يكترث كافور رحمه الله به، لا بمدحه ولا بذمه، وكان معروفا بالصلاح وبالتقى، وتاريخه معروف. طيب، بخلاف ممدوحه الآخر الحمداني، ففي عقيدته طعن كثير. طيب، والأمثلة على ذلك كثيرة، لعلي توقف فقط عند شاهدين. أيضا قال الشاعر: وكم من شفيق باذل لي نصيحة ولكنني ضيعتها وأبيتها. فالشاهد في قوله باذل، ومنصوبه نصيحة. وقال تعالى: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الشاهد في قوله قاطعة أمرا فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون. وتشهدون فعل منصوب، فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد حتى، حتى تشهدون. فلماذا لم تحذف النون منه؟ لأن النون هنا نون الوقاية، أما نون الرفع فحذفت لأن الفعل منصوب وتقديره حتى تشهدوني. فهذا من حذف ياء المتكلم، وقد تكلمنا عليها في درس سابق. طيب، وتلاحظون أيضا يا إخوان أننا في كل الأمثلة السابقة نقدر اسم الفاعل الذي عمل بالفعل المضارع، لأن من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، والذي يقدر بالحال والاستقبال هو الفعل المضارع دون الماضي. أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، يعني أنت تريد به أنه وقع في الماضي وانقضى وانتهى، فعل وقع في الزمن الماضي وانتهى، كفلان أكرم فلانا في الزمن الماضي وانتهى، فحينئذ لا يعمل اسم الفاعل عمل فعله، لا يجوز فيه الإعمال. ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الإضافة، ليس لك فيه حينئذ إلا الإضافة. فتقول مثلا: محمد مكرم زيد، محمد مكرم زيد، إذا أردت أنه أكرمه في الزمن الماضي وانقضى الإكرام وانتهى، سواء قلت كذا محمد مكرم زيد أو قلت محمد مكرم زيد بالأمس، المراد هو القصد. وتقول محمد سارق المال، تريد أنه الذي سرقه فيما مضى، فلا يجوز لك أن تقول محمد سارق المال، لأنه ليس على معنى يسرق وإنما على معنى سرق، فليس لك فيه إلا الإضافة. وكذلك محمد آخذ الثوب وقارئ الكتاب ومصلح الآلة، إذا كان بمعنى أنه فعل ذلك، قرأه وأصلحها وانتهى الأمر. فلهذا يفرقون بين قولك أنا قاتل زيدا وقاتل زيدا. وفي ذلك قصة مذكورة في كتب تاريخ والتراجم بين الإمامين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه في مجلس هارون الرشيد، عندما قال أبو يوسف لهارون الرشيد إن هذا الرجل قد استأثر بك، فقال إني أجد عنده ما لا أجد عند غيره. والإمام الكسائي معروف، يعني عالم في عدة علوم، وهو أحد القراء السبعة، هو عالم في اللغة وفي النحو وله مشاركات كثيرة. فقال الكسائي دعني أسأله. قال في ماذا؟ قال في الفقه. وفضحك هارون، قال أتسأل أبا يوسف في الفقه؟ قال نعم. فسأله قال لو قال رجل أنا قاتل زيدا أكنت تأخذه به، يعني كنت تقتله بزيد؟ قال نعم، إذا قال أنا قاتل زيدا فقد اعترف. فقال هارون ليس الأمر هكذا، فسرها يا كسائي. فقال إذا قلت أنا قاتل زيدا فهذا بمعنى الحال أو الاستقبال، يعني ما فعل إلى الآن، يعني يهدده سأقتله. أما إذا قال أنا قاتل زيد فالأصل أنه بمعنى قتل، وقد يكون بمعنى يقتل. فالذي يؤخذ من قال أنا قاتل زيد، أما من قال أنا قاتل زيدا فهذا من باب التهديد. وهذه الأمور لمن يعرف اللغة، أما الذي لا يعرف اللغة فإنه يؤخذ بعرفه. والفقهاء يقررون أن مثل هذه الأمور يحكم فيها العرف. طيب نعود إلى موضوعنا. قال كثير من النحويين السبب الذي جعل العرب يعملون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضارع دون إعماله إذا كان بمعنى الماضي أن اسم الفاعل يوافق المضارع في معناه وفي عدد الحروف وفي الحركات والسكنات، يقول يجري عليه، يعني يوافقه. طبعا يوافقه في المعنى هذا واضح، لأنك يمكن تجعل كلمتين إحداهما مكانا أخرى، فتقول محمد مكرم زيد أو يكرم زيدا، وتشابههما في عدد الحروف، فقولك قارئ كيقرأ أربعة أحرف أربعة أحرف، وضارب مثل يضرب. وكذلك في الحركات والسكنات يضرب متحرك ساكن متحرك، ضارب متحرك ساكن متحرك، ثم حرف الإعراب، فبينهما شبه اقتضى ذلك. أما اسم الفاعل فإنه لا يجري على الفعل الماضي، يعني لا يشبه الفعل الماضي، فهو يخالفه في عدد الحروف ويخالفه في الحركات والسكنات. فضارب ليس مثل ضرب، وسارق ليس مثل سرق، كذا يعللون. ونحن نعرف أن التعليلات النحوية على ثلاثة أنواع: تعليلات كالأحكام، يعني مقطوع بصحتها، كتعليل تحريك مثلا كتعليل لم يكن الذين، قالوا هنا التحريك بسبب التقاء الساكنين، هذا تعليل مقطوع به. وتعليلات يقول تشم ولا تناقش، يعني فقط هي من زوائد العلم، وتعليلات هي من اجتهادات النحويين، لكن يبقى أن كل هذه التعليلات لا تغير الأحكام، الأحكام ثابتة، لكن هذه التعليلات يحاولون من خلالها معرفة السبب الذي أوصل العرب إلى هذا الحكم، لأنهم إذا عرفوا هذه الأسباب استطاعوا أن يقيسوا عليها، لأن القياس سيقوم على اتفاق العلة بين المقيس والمقيس عليه. طيب، ومما يجب التنبيه عليه هنا لكثرة الخلط واللبس فيه أن ما ذكرناه من شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد المنون إنما هما شرطان لإعماله في نصب المفعول به، هذان الشرطان، وكل ما يقال فيهما هو فقط لإعمال اسم الفاعل المجرد بالمفعول به، أما إعمال اسم الفاعل فيما سوى المفعول به فلا شرط له، يعني إعمال اسم الفاعل في الفاعل أو في الحال أو في ظرف الزمان وظرف المكان، هذه لا شرط لها، يعني يعمل اسم الفاعل ذلك مطلقا بلا شرط، فتقول محمد قائم، قائم من الفعل اللازم قام، إذا نحتاج إلى فاعل، أين فاعل قائم؟ محمد قائم مستتر في تقديره هو، حتى ولو كان المعنى أنه قام في الماضي وانتهى، محمد قام بالأمس، تقول محمد قائم بالأمس، تقول قائم بالأمس، قائم هو، أو محمد قائم أبوه بالأمس، بمعنى قام أبوه بالأمس، فهو بمعنى الماضي، ومع ذلك لا يشترط هنا هذان الشرطان، لأنهما خاصان بنصب الفعل المضارع. ومما ينبه عليه وهو أيضا مفهوم مما سبق هو أن إعمال اسم الفاعل يرتبط بمعناه، يرتبط بمعناه، فإن كان بمعنى يفعل وهذا الذي يعبرون عنه بالمضارع، بمعنى المضارع، بمعنى يفعل، فهذا الذي هو بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما إذا كان بمعنى فعل فهذا الذي يعبرون عنه بمعنى الماضي، ولا يريدون بالماضي يعني الزمن الماضي، وبالحال والاستقبال يعني الزمن، زمن التكلم والزمن الآتي، وإنما يريدون بالحال والاستقبال ما كان اسم الفاعل فيه بمعنى يفعل، إذا كان المعنى على يفعل فإنه يعمل، ويفعل قد يكون زمانه الحال أو الاستقبال وهذا الأصل، وقد يكون زمانه الماضي، وقد يكون زمانه الزمان المستمر الذي يشمل الماضي والحال والاستقبال، وتكلمنا على هذه المسألة قبل درسين فيما أظن، فتقسيم الأفعال إلى ماضي ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة وليس بحسب الزمان، أما الزمان فإن الماضي قد يكون في الماضي وهذا هو الأصل والأكثر، وقد يكون في المستقبل، وكذلك المضارع الأصل فيه والأكثر يكون في الحال أو الاستقبال، وقد يكون في الماضي، والأمثلة على ذلك سبقت، والآن سنذكر بعض الأمثلة للحاجة إليها. فلهذا نقول إن اسم الفاعل متى ما كان بمعنى يفعل فإنه يعمل هذا العمل مع الشرط الثاني وهو الاعتماد. ولهذا أكثر من استعمال. فمن ذلك أن يكون المراد باسم الفاعل الزمن المستمر وهما يشمل الماضي والحال والاستقبال، وهذا كثير جدا في كلام العرب، كان تقول الله راحم عباده، الله راحم عباده، راحم بمعنى رحم فقط أم بمعنى يرحم فقط أم بمعنى رحم ويرحم، رحمهم ويرحمهم وسيرحمهم، إذا ليس بمعنى الماضي المنقطع ولا الحال المنقطع ولا الاستقبال المنقطع، وإنما هو بمعنى الفعل المستمر. فعلى ذلك لك أن تعمله ولك أن تضيفه، لك أن تضيفه الله راحم عباده بمعنى رحمهم، ولك أن تعمله بمعنى يرحم، الله راحم عباده بمعنى يرحمهم وسيرحمهم. ومن ذلك قوله عز وجل مالك يوم الدين، مالك اسم فاعل بمعنى ملك أو بمعنى يملك أو بمعناهما أنه ملكه ويملكه، نعم هذا فعل مستمر لا يراد به زمن خاصا. فلهذا لك أن تقول مالك يوم الدين بالإضافة أو مالك يوم الدين، وهذا أيضا تكلمنا عليه في الإضافة اللفظية والمعنوية، فلك أن تقول هنا مالك يوم الدين، إن الإضافة لفظية لأنها بمعنى المضارع يملك، ولك أن تقول إنها حقيقية معنوية لأنها بمعنى ملك. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كأن تقول مثلا الناس مكرمون العلماء بمعنى يكرمونهم، فيكرمونهم زمن التكلم أو سيكرمونهم في المستقبل، أم أن الناس أكرموا العلماء ويكرمونهم وسيكرمونهم، هذا المراد به الفعل المستمر، يعني أنه هذا الأمر صار كالشيء الدائم. فتقول الناس مكرمون العلماء أو الناس مكرموا العلماء. طيب، ومن استعمالات اسم الفاعل أيضا وهو بمعنى يفعل أن يراد به الحكاية، أن يحكى حكاية في الماضي، سمى حكاية المضارع في الماضي، تأتي بمضارع مع أن زمنه في الماضي لكن تريد أن تحكيه حكاية في الماضي، كأن تقول جاء محمد يركض، جاء محمد قبل 20 يوما يركض، فالمجيء كان في الماضي المنقطع والركض كان في الماضي المنقطع، ومع ذلك عبرنا عن الركض بقولنا يركض، يعني عبرنا عنه بالمضارع، نريد الحال أو الاستقبال؟ لا، نريد حكاية المضارع، نريد حكاية المضارع في الزمن الماضي، هذا سمى حكاية وهي كثيرة جدا. جاء محمد يطالب بحقه، هذه حكاية، حكاية المضارع في الماضي كثيرة جدا. فكذلك اسم الفاعل، لو جاء اسم الفاعل والمراد به الحكاية فإنه يعمل ولو كان في الزمن، ولو كان في الزمن الماضي، كما لو قلت مثلا جاء محمد راكبا سيارة، جاء محمد بالأمس راكبا سيارة، راكبا سيارة اسم الفاعل عمل، لماذا؟ لأنه بمعنى يركب. فلهذا نقيد أن اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى يفعل، بغض النظر عن الزمن، حينئذ ينضبط لك هذا الضابط ويسهل. ويذكر أن الإمام الكسائي رحمه الله تعالى أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي، يقول إن اسم الفاعل حتى ولو كان في الزمن الماضي فإنه يعمل، والنحو يقول هذا لا يعرف عن العرب وليس عليه دليل. قال الكسائي بل عليه دليل، وهو قوله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلبهم باسط ذراعيه، باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول به لباسط، والبسط كان في الزمن الماضي، قصة الكهف في الزمن الماضي، لكن الجمهور رد عليه بأن المراد باسم الفاعل هنا الحكاية، والدليل على ذلك أنه يفسر بالماضي أم بالمضارع؟ يفسر بالمضارع، وكلبهم يبسط يديه بالوصيد، والدليل على ذلك أن الذي قبله في الآية نفسها قوله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فقال نقلبهم فعل مضارع، ما قال وقلبناهم لأنه يحكي القصة، فنقلبهم هذا مضارع ولكنه حكاية، حكاية له في الماضي، فيكون باسط كذلك، باسع يبسط، فهي من باب الحكاية. فإذا كانت من باب الحكاية فلا أحد من ينكر أنه يعمل حينئذ، وإنما الممنوع أن يعمل وهو بمعنى الماضي المنقطع، كما مثلا لو أن زيدا كسر الباب فقلت زيد كسر الباب ثم أردت أن تعبر باسم الفاعل لوجب أن تقول زيد كاسر الباب، ولا يجوز أن تقول زيد كاسر الباب. طيب، وأيضا من استعمالات الفعل المضارع وكذلك اسم الفاعل الذي بمعناه أن يراد بأن هذا الشيء من صفات المذكور المكرورة، من صفات المذكور المكرورة، كان تقول زيد يهزم الأعداء ويحل المشكلات ويكرم الضيوف ويكسر الجيوش ويرحم الضعيف. يعني ليس المراد هنا أن الصفة في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، لا يراد هنا، لا يراد ربطها بزمن أصلا، هنا الفعل المضارع لا يراد ربطه بزمن أصلا، وإنما المراد أنه صفة لهذا المذكور على وجه التكرر، أنها تتكرر منه، معروفة من صفاته المعروفة المتكررة منه، ففيها شبه بالفعل المستمر، ففيها شبه بالفعل المستمر. فإذا جاء اسم الفاعل أيضا بمعنى الفعل المضارع المراد به هذا المعنى فلك أن تعمله ولك أن لا تعمله، فتقول زيد هازم الجيوش وزيد هازم الجيوش وزيد مكرم الضيوف ومكرم الضيوف، إذا كان المراد أن هذا من عادته. أما إذا كان أكرمهم بالأمس وانتهى الإكرام فهذا ماضي منقطع. أما إذا كان المراد بالمضارع الاستقبال فقط فهذا واضح أن اسم الفاعل الذي بمعناه لك أن تعمله ولك ألا تعمله، كقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي سأفعل ذلك غدا، وكقولك مثلا زيد أنا أكسر الباب، يقول لا أنت لا تكسر الباب، زيد كاسر الباب، يعني زيد هو الذي سيكسر الباب، والمراد بها الاستقبال، زيد كاسر الباب أو كاسر الباب. فلو قيل يا إخوان زيد زائر الدار، فكيف نضبط هذه الجملة؟ إن كان زارها وانتهت زيارته فليس لك إلا أن تقول زيد زائر الدار. طيب وإذا كان الآن في زيارتها فهو بمعنى يزور، فلك أن تقول زائر الدار أو زائر الدار. وإذا كان سيزورها في المستقبل، تخبرنا أنه سيزورها في المستقبل، فلك أن تقول يا إخوان فلان زائر الدار غدا فاستعدوا له، أي سيزورها غدا. بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثالث في هذا الباب: وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، لأنه سبق في شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد أن يكون معتمدا على ماذا؟ على استفهام أو نداء أو موصوف. طيب هذا الموصوف قد يكون مذكورا كجاء رجل رافع يديه أو جاء الرجل رافعا يديه، وقد يكون محذوفا لكنه مقدر ومفهوم، كأن تقول جاء رافع يديه، يعني جاء رجل، أو تقول رأيت طالعا جبلا، أو يعجبني قارئ الكتاب، أو يعجبني قارئ الكتاب، يعني يعجبني رجل أو طالب قارئ الكتاب. فالموصوف قد يكون مذكورا أو قد يكون محذوفا، والمحذوف دائما في حكم المذكور. ومن ذلك قول الأعشى ميمون: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. كناطح صخرة، أي كوعل ناطح صخرة، فأعمل لأنها بمعنى المضارع، أي كوعل ينطح صخرة. طيب قال عز وجل: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أين اسم الفاعل يا إخوان؟ مختلفا، عملت في ماذا؟ ألوانها. ما إعراب ألوانها؟ فاعل، لأن التقدير فأخرجنا به ثمرات تختلف ألوانها. وقال عز وجل: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فأعمل الظالم في أهلها، هذا المفروض أن نجعله في البيت بعد البيت التالي. وقال عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما إعراب قلبه؟ فاعل، على تقدير فإنه يأثم قلبه. وقال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أي شراب تختلف ألوانه، هكذا. ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الرابع: وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. ففي هذا البيت ذكر لنا الحالة الثانية من حالتي اسم الفاعل، وقد ذكرناهما من قبل. الحالة الأولى أن يكون بأل، والثانية أن يكون مجردا من أل. فإن كان مجردا من أل لم يعمل إلا بالشرطين المذكورين من قبل. وإن كان بأل فذكر الحكم في هذا البيت، فقال: وإن يكن صلة أل، ما حكمه؟ ففي المضي وغير المضي إعماله قد ارتضي. إذن فإعمال المقرون بأل من اسم الفاعل يجوز إعماله مطلقا بلا شرط، سواء كان زمانه الماضي أو الحال أو الاستقبال، أو كان معتمدا أو غير معتمد، إعماله مرتضا على الإطلاق. فمن ذلك قولك الطالب العلم معان، يعني الذي يطلب العلم معان، الطالب العلم معان. الطالب اسم فاعل مقترن بأل، وقد أضفناه إلى المفعول به إلى العلم، ولو أعملناه لجاز، فكنا نقول الطالب العلم معان، فالعلم مفعول به. وتقول القارئ كتابا يزداد ثقافة، والقارئ كتبا أوسع ثقافة، أو القارئ كتاب يزداد ثقافة والقارئ كتب أوسع ثقافة. وتقول سنكرم الكاتب البحث المتميز بالإعمال، وإن أضفت سنكرم الكاتب البحث المتميز، كلاهما جائز، أو سنكرم الكاتب بحثا متميزا، يعني الذي يكتب بحثا متميزا، أو تضيف سنكرم الكاتب بحثا متميزا، كل ذلك جائز. طيب، فإن قيل المسلمون هم الهازمون الكفار يوم بدر، فإن الهازمون يعمل النصف في الكفار، مع أنه لا شك بمعنى الماضي هزموهم. قال عز وجل والحافظين فروجهم، والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحافظين اسم فاعل أو اسم فاعلين، وفروجهم مفعول به، ولو أضاف لجاز، والإضافة طبعا ستحذف التنوين من المفرد والنون من المثنى والجمع، فكان يقال والحافظ فروجهم. ثم قال عز وجل والحافظات، والحافظات ماذا؟ فروجهن، حذف المفعول به هنا لدلالة الأول عليه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله أيضا هنا عمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقال والذاكر الله. كثيرا ما إعرابها؟ والذاكرين الله كثيرا، ها حال، يعني قدرها، يعني كيف حال، يعني ستقدرها ب والذاكرين الله حالة كونهم مكثرين؟ نعم، صفة لماذا؟ ما في ذكر في الآية، فيها الذاكرين وفيها الله، للذاكرين الكثرة صفة للذاكرين، هنا في الآية الكثرة صفة للذاكرين، لا ليس صفة للذاكرين. ثم الذاكرين معرفة، وكثيرا نكرة، صفة لمصدر محذوف، والتقدير والذاكرين الله ذكرا كثيرا، إذن مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق إذا حذف نابت صفته منابه. وفي إعراب آخر جائز، يعني كررنا على مثل هذه الشواهد كثيرا، انتظرتك طويلا، انتظرتك كثيرا، قليلا ما يؤمنون، اسمعني قليلا، هذا أسلوب يجوز فيه إعرابان، إما أنه مفعول مطلق أي انتظرتك انتظارا طويلا، أو أنه ظرف زمان، يعني انتظرتك وقتا طويلا، والذاكرين الله وقتا كثيرا، ثم قال والذاكرات، فحذف المفعول به لدلالة الأول عليه. وقال عمرو ابن كلثوم التغلبي في معلقته وأن الشاربون الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، الشاهد في قوله الشاربون الماء فأعمل، ولو أضاف لجاز فكان يقول والشاربي الماء. وقال عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أعمل أم أضاف؟ أعمل، ولو أضاف كان يقول والكاظم الغيظ، ثم قال والعافين عن الناس. هنا أيضا عمل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله لازما ومتعديا. هنا عفوت عن زيد، عن زيد متعلقة بالفعل عفوت، وأما عن الناس في الآية فمتعلقة بماذا؟ بالعافين. إذن عملت عمل فعلها من حيث التعدي بحرف الجر. طيب، فإن قيل يا إخوان المكرم والديه مأجور والعاقهما مأزور، المكرم والديه مأجور، هذا المكرم اسم فاعل مقترن بأل، إذن يجوز إعماله ويجوز إضافته. هنا معمل أم مضاف؟ مضاف، إذن والديه مضاف إليه مجرور على مجره الياء. ألا يجوز أن نقول أنه معمل ووالديه مفعول به منصوب على من نصبه الياء؟ يجوز، هنا يجوز الوجهان، يجوز الإعرابان، لأن المثنى ينصب ويجر بالياء، بخلاف ما لو قلت مثلا المكرم زيدا أو المكرم زيد لظهر الإعراب. طيب إذن جاز الإعرابان في المكرم والديه مأجور. طيب والعاقهما، هما ضمير نصب كقولك أكرمتك، أم ضمير جر كقولك كتابك؟ جر، يعني هنا مضاف إليه والعاقهما. طيب ألا يجوز إعمال اسم الفاعل هنا لأنه بأل؟ ها؟ كيف؟ الضمير إذا اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم صحيح، هذه قاعدة معروفة وكررتها كثيرا، إلا هنا، إلا إذا اتصل باسم يجوز إعماله. فالجمهور على أن الضمير حينئذ يعامل معاملة الظاهر، ضع اسم ظاهر مكانه فيعامل هذا الضمير معاملته، فتقول العاق زيدا والعاق زيد، يجوز الوجهان لأن العاق هنا اسم فاعل بأل، فلك إعماله وعدم إعماله. إذن لك أن تقول والعاقهما هما مفعول به أو مضاف إليه، كلاهما جائز. طيب، وقال عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، العاديات اسم فاعل، ضبحا الضبح هو صوت الخيل عند الركض، ما إعراب ضبحا، والعاديات ضبحا. نعم، مفعول مطلق بمعنى والعاديات، قدرها مفعولا مطلقا ليتبين المعنى، المفعول المطلق هو المصدر المنصوب على فعله، هذا هو الأصل، فلا بد أن تعيد المعنى إلى هذا التقدير لكي يتضح أنه مفعول مطلق. والعاديات تضبح ضبحا، أو العاديات والعاديات عدو ضبح، من هذا هو المعنى. ثم حذفنا العاديات عدوى ضبح، حذفنا المضاف وقمنا المضاف إليه مقامه. وفي إعراب آخر في هذا الأسلوب، هذا أسلوب كثير جدا، جاء محمد ركضا وقتلته صبرا، تذكرون هذا الأسلوب يا أخوان؟ يجوز أن يكون مفعولا مطلقا على جاء محمد ركضا، أي جاء يركض ركضا، أو جاء مجيء ركضا. طب ويجوز أن يكون حالا على التأويل، يعني جاء راكضا. والعاديات ضابحة، يعني والعاديات حالة كونها ضابحة. وكذلك فالموريات قدحا، يعني قادحة، أو فالموريات تقدح قدحا. وقال عنترة في معلقته، وعن